أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن العاصي هل هو أشد حالا من المتجري من حيث العقوبة أم لا. طبعا نحن عنونا المسألة بهذا النحو حتى لا يرد إشكال في المقام، لأن عبارات الأعلام ظاهرها أنه قد يتعدد السبب والمسبب واحد، يعني يوجد سبب وهو العصيان، ويوجد سبب وهو التجري، ولكنه هل العقوبة المترتبة واحدة أو متعددة؟ لو طرح التساؤل بهذا النحو من الواضح بأنه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع التجري مع العصيان، لأن التجري هو عدم المصادفة للواقع، والعصيان هو المصادفة للواقع، فكيف يمكن أن يجتمع التجري والعصيان؟ هذان أمران لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. يجتمع التجري مع العصيان، عند ذلك نسأل أنه يتداخل المسبب وهي العقوبة أو لا يتداخل، فيقال بأن المسبب إذا كان قابلا للتكرار فلا يتداخل، أما إذا لم يكن قابلا للتكرار فيتداخل. مثلا لو قام إنسان بعمل أو بعملين كل منهما يستحق ماذا؟ أن يقتل. خب هنا المسبب قابل للتكرار أو غير قابل للتكرار؟ ها؟ المسبب غير قابل للتكرار، لأنه إذا قتل في المرة الأولى بعد يستحيل أن يقتل ماذا؟ في المرة الثانية. ولكنه في العقوبة قابل ماذا؟ قابل للتكرار، أن يعاقب على الأمر الأول، على السبب الأول، ثم يعاقب ماذا؟ على السبب الثاني. هذه كل هذه الأبحاث إنما تأتي لو فرضنا أساسا معقولية تعدد سبب العقوبة التجري وسبب العقوبة ماذا؟ العصيان. وفي واقع الأمر هذان لا يتعددان، يعني لا يمكن أن يجتمع التجري مع العصيان، العصيان مع التجري. إما أن يوجد تجري ولا عصيان، وإما أن يوجد عصيان ماذا ولا تجري. من الواضح لا إشكال ولا شبهة، إذا كان هناك تجر ولا عصيان فالعقوبة واحدة، إذا كان هناك عصيان ولا تجري أيضا ماذا فالعقوبة واحدة. نعم يمكن أن يطرح التساؤل بهذا النحو، وهو أن درجة عقوبة المتجري هل تساوي درجة عقوبة العاصي أو أنها أقل؟ هذا البحث معقول. يعني هذا الإنسان الذي اعتقد أن هذا المائع خمر وشربه باعتقاد أنه خمر، لا إشكال فعله قبيح ويستحق العقوبة أو يورث العقوبة، والذي اعتقد أنه خمر وكان في الواقع أيضا ماذا؟ خمرا. هنا يمكن أن يطرح هذا التساؤل، وهو أن درجة العقوبة المترتبة على التجري هل هي مساوية لدرجة العقوبة المترتبة على العصيان أو أنها ماذا؟ تكون أقل، وفي العاصي تكون ماذا؟ أشد. هذا معقول ولا يلزم أي محذور
على الصيغة، على هذه الصيغة بخلاف الصيغة السابقة. هذا البحث إذن أمر معقول في نفسه، والصيغة صيغة صحيحة. أن نسأل أن درجة عقوبة العاصي هل هي مساوية لدرجة عقوبة المتجري أو أنها أشد من درجة عقوبة المتجري؟ هنا في اعتقاد الشخصي الإخوة بعد الأقوال يشوفوها، لأنه دخول في الأقوال يأخذ وقت كثير، مقدار المهم نحتاج إليه، يعني خلاصة البحث نحتاج عليه. هنا في اعتقادي أن المسألة لابد أن ترجع أيضا إلى المبنيين السابقين اللذين ذكرناهما، وهو أننا تارة نفرض أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة ماذا؟ اعتبارية. لا، هذا الفعل الحرام له علاقة تكوينية ولا غيره أبدا، سواء الإنسان فعل فعلا حراما هذا لا يستلزم منه ماذا؟ أثر تكويني، أو فعل فعلا ماذا؟ مباحا، أيضا لا يستلزم أثرا تكوينيا. نعم، الفرق بين الفعل الحرام والفعل المباح أن المقنن، أن الشارع، أن المولى جعل عقوبة على ذاك الفعل ولم يجعل عقوبة ماذا؟ على هذا الفعل. هذا معنى الرابطة الاعتبارية. ليس البحث في المصالح والمفاسد، البحث أين؟ في العلاقة بين الفعل وبين الأثر المترتب على الفعل. بناء على الاعتبارية، فإنه لما كانت درجة القبح فيهما واحدة، درجة العقوبة أيضا تكون فيهما ماذا؟ واحد، لأنه العقوبة هنا منشأها ليس أمرا وجوديا، وإنما العقوبة منشأها هو ماذا؟ هو ذلك القبح العقلي. والمفروض أن درجة القبح العقلي تختلف في العاصي والمتجري، أو واحدة درجة القبح؟ من الواضح أن درجة القبح في العاصي والمتجري واحدة، والعقوبة إنما هي على ماذا؟ على هذا القبح العقلي، والمفروض أنها واحدة، فدرجة العقوبة أيضا تكون ماذا؟ واحدة، لا تتغير من العاصي إلى المتجري أو من المتجري إلى العاصي. إذن بناء على هذا، فنحن يعني بناء على هذا المبنى، فإنه لابد أن يلتزم بأن درجة العقوبة أيضا ما هي؟ واحدة، في العاصي وفي المتجري على حد سواء، لا فرق بين العاصي والمتجري من حيث العقوبة بناء على هذا المبنى. إذا يتذكر الإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما سبق نسبنا إليه أنه، أو كان في تقريراته، يرى أن جل العبادات أو كل العبادات في نفسها لا تقتضي افعل ولا تفعل. نعم، عندما أمر المولى بها فإنه تتعلق بها ماذا؟ مصلحة، ومخالفتها تكون فيها مفسدة. الإطاعة تكون ماذا؟ حسنة، والمخالفة تكون ماذا؟ قبيحة. إذا نفس الفعل بما هو فعل له أثر وجودي أو ليس له أثر وجودي؟ بناء على هذا المبنى ليس له أي أثر وجودي. بناء على هذا، ما اعتقدت أنه صلاة وامتثلته فهو انقياد، وما اعتقدت أنه خمر وشربته فهو ماذا؟ فهو خروج عن زي العبودية وزي الانقياد. فالقبح فيهما فيهما، يعني في الطاعة والانقياد، في المعصية والتجري، هناك في الحسن وهنا ماذا؟ في القبح. فالقبح والحسن في الطاعة والانقياد، في المعصية والتجري، يعني المطابق وغير المطابق، واحد أو متعدد؟ واحد. فالعقوبة المفروض أنها لها رابطة وجودية مع الفعل أو ليست لها رابطة وجودية؟ ليست لها رابطة وجودية. فالعقوبة تكون على ماذا؟ على درجة القبح، والمفروض درجة القبح واحدة، فالعقوبة تكون أيضا ماذا؟ تكون واحدة. بلي إذا قبلناه، ولكنه المفروض أنه درجة القبح لا تختلف. لا هو يعتقد، هو أحسنتم، احنا من هنا كنا نريد أن نرى بأنه يمكن قبول هذا المبنى أو لا يمكن، لأن السيد الحائري في حواشيه يؤكد على أن درجة القبح واحدة لا متعددة. نعم درجة العقوبة ماذا؟ متعددة. فلهذا هناك في صفحة 304 من الجزء الأول هكذا يقول، هناك في صفحة 304 هكذا، هسه ما دام سيد أشار إليه خلينا نقول، قال: وإنما الذي يكون خلاف الوجدان هو أشدية وضع العاصي من المتجري أمام محكمة الوجدان وذم العقل. نقول هذا خلاف الوجدان، فإن المتجري والعاصي من حيث الذم والقبح واحد لو متعدد؟ نقول واحد. ونحن لا نقول بأن ذم المولى عقابه كي يسري حكم الوجدان بعدم كون العاصي أشد حالا من المتجري في ذلك إلى مسألة العقاب. نحن نقول في مسألة القبح هما ماذا؟ هما واحد، لأنه كلاهما خالف ما يعتقده تكليف المولى من حيث القبح، لا فرق بينهما. إذن بماذا يفترقان؟ يقول يفترقان من حيث أي شيء؟ يختلفان من حيث العقوبة. فإن المتجري خالف حقا واحدا، والعاصي خالف ماذا؟ خالف حقين، حق المولى وحق ذلك الفعل. حقان هذني، هذا الفعل أيضا كان فيه نحو من الحق أن يطاع أو ينتهى عنه. إذن هو خالف حق المولى في وجوب الاحترام وعدم الهات، وخالف حق ماذا؟ حق الفعل. إذن من حيث العقوبة في العاصي عقوبتان، ومن حيث التجري في المتجري ماذا؟ عقوبة واحدة. هذه عبارته. يقول: وعندي لا يبعد القول بأن العقل يحكم بأن للمولى حق تحقيق غرضه كما أن له حق الاحترام. إذن يوجد ماذا؟ حقان. وفي مورد المعصية قد خولف كلا الحقين، وفي مورد التجري خولف ماذا؟ حق واحد. إذن من حيث القبح كلاهما فعله قبيح على حد واحد أمام وجدان محكمة العقل، أما من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث العقوبة يقول هنا عقوبتان. لماذا؟ ها؟ لأنه خالف حقين، خالف أمرين. إذن هنا نلتزم بأشدية ولا نتحاشى بتعبيره. يقول وبتعبير آخر: وما يلزم من أشدية العاصي من المتجري في استحقاق العقاب لا نتحاشى عنه ولا نراه خلاف الوجدان. فهذه الحاشية وين يذكرها؟ هو يذكرها: فالتجري قبيح كالمعصية. عد السيد الشهيد بعد لا يرتب عليها أثرا، يقول: إذا كان التجري كالمعصية إذن العقوبة أيضا ماذا؟ تابعة للقبح، والقبح فيهما واحد، فالعقوبة تكون ماذا؟ واحدة. على المبنى صحيح، لأن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء ليست علاقة وجودية حتى يكون للفعل دخل، وإنما العلاقة اعتبارية سواء كان مصادفا للواقع أو لم يكن. هذا يشير إليه هنا يعني في صفحة 304، نفس هذا المعنى يشير إليه في صفحة 322 أيضا من الجزء الأول بعد أن يذكر المباني. يقول المبنى الثالث ما اخترناه من أنه يوجد بالنسبة للمولى حقان، حق تحصيل الغرض الذي كلفنا به وحق الاحترام، والحق الأول خاص بمورد المصادفة للواقع، والحق الثاني يعم موارد التجري، ويترتب على ذلك استحقاق المتجري للعقاب بمستوى أخف من العاصي رغم تساوي التجري والمعصية في القبح، فإنهما مع أنهما في القبح واحد ولكنه العقوبة ماذا؟ متعددة، بناء على أن القبح يتبع اعتقاد الفاعل ولو خطأ. نفس هذا المعنى أيضا يشير إليه في صفحة 331. يقول كما هو المختار أن عقاب المتجري أخف من عقاب العاصي لأنه خالف أحد الحقين بخلاف العاصي الذي خالف ماذا؟ كلا الحقين. خب حتى الآن نأتي إلى هذا الكلام، هذا الكلام يتم على مبنى الاعتبارية أو لا يتم بعد؟ ها؟ لا يتم. هذا بعد يصير خلط بين ماذا؟ ها؟ خلط بين المبنيين. أنت جنابك لو تلتزم بأنه العلاقة علاقة وجودية، نعم الحق معك أنه هنا يكون أشد من هناك، ولكن بعد لا معنى لأن تقول يستحق ولا يستحق، هذا استحقاق وعدم الاستحقاق فرض ماذا؟ فرض العلاقة الاعتبارية بين الفعل وبين الجزاء. وإذا قبلت العلاقة الاعتبارية بعد مو من حقك أن تقول ماذا؟ العقوبة هنا أشد من هنا. بلي مو أحسنتم، فلهذا أقول شوفوا المباني الكلامية كيف لها أثر مباشر على تحقيق مثل هذه المسائل. على أي الأحوال إن بنينا على أن العلاقة اعتبارية فالصحيح على هذا المبنى أن نقول في العقوبة لا فرق بين العاصي والمتجري. لماذا لا فرق بينهما؟ باعتبار أن الفعل له مدخلية في العقوبة أو ليس له مدخلية في العقوبة؟ ليس له مدخلية، وإنما العقوبة منشأه الهتك، العقوبة منشأها الخروج عن زي العبودية، ومن الواضح أن الخروج عن زي العبودية هذا الملاك موجود في العاصي والمتجري على حد ماذا؟ على حد سواء. فلهذا السيد الخوئي قدس سره عندما يأتي صريحا يقول هذا، يقول نحن إنما قلنا بأن العاصي أيضا إنما يستحق العقوبة، يستحقها لأجل أنه خرج ماذا؟ عن زي العبودية، هتك احترام المولى، طغى على المولى، وهذا المعنى مشترك بين من؟ وبين العاصي وبين المتجري. فنحن لا نقبل إلا ماذا؟ إلا عقابا واحدا، لا أنه يوجد عقابان ويتداخل، أصلا عقابان لا يوجد في المقام، هو عقاب واحد، ولا نقبل أي شيء آخر. على هذا الأساس إذن يتضح بأنه ما ذكره السيد الحائري في حواشي هذا الكلام تقريبا فيه خلط ماذا؟ ها؟ بين مبنيين، يعني مبنى الاعتبارية ومبنى التكوينية والوجودية. إذا قبلت الاعتبارية فلا فرق ماذا؟ كما هو ظاهر عباراتك، لأن عباراتك يستحق أو لا يستحق، أن العاصي يستحق عقوبة أشد ماذا؟ من المتجري. إذا تفترض العقوبة أمر اعتباري لو أمر وجودي؟ أمر اعتباري، فإذا كان أمرا اعتباريا فلا فرق بينهما من هذه الجهة. وإذا قبلت أنه أمر وجودي وأن الفعل له مدخلية، إذن بعد تعبير الاستحقاق في غير محله، هذا فيما يرتبط بهذا الكلام أو التعليق على هذا الكلام. وكذلك يتضح من هذا أنه ما ذكره، طبعا هسه الآن احنا نذكر المبنى الآخر، أما المبنى الثاني تفتوا جيدا، أما المبنى الثاني وهو أن نقول أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة ماذا؟ علاقة وجودية، من الواضح بأنه هنا بعد حال العاصي يختلف عن حال ماذا؟ حال من؟ حال المتجري. فإن حال العاصي جزما سوف يكون أشد من حال ماذا؟ حال المتجري. من قبيل هذا في الأمور في الدنيا أيضا كذلك. فإنه من اعتقد أن مائعا هو سم وشربه بقصد الانتحار ولم يكن سما هالكا، خب يموت أو لا يموت هذا الإنسان؟ لا يموت. وإن كان فعل حراما، هذا الإنسان واقعا فعل حراما لأنه تجرى، لأن المولى كان قد نهاه عن شرب ماذا؟ عن شرب السم المهلك، تجرى هنا. ولكن يترتب الأثر الوجودي أو لا يترتب الأثر الوجودي؟ لا يترتب. كمن اعتقد، مثال آخر، كمن اعتقد أن هذا المائع خمر وشرب هذا المائع بعنوان أنه خمر حتى ماذا؟ حتى يحصل على أثر شرب الخمر، فهنا وإن كان متجريا إلا أنه يتحقق الأثر وهو السكر أو لا يتحقق الأثر؟ لا يتحقق الأثر. إذا نحن قبلنا أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة وجودية تكوينية، وأن ذلك العقاب هو أثر وجودي مترتب على ماذا؟ على الفعل. خب لا إشكال ولا شبهة، ليس من شرب الخمر واقعا أو راب واقعا كمن شرب الخمر ماذا؟ اعتقادا أو راب ماذا؟ اعتقادا. فإن تلك الآثار الوجودية تترتب أو لا تترتب؟ لا، لا الآثار الدنيوية كما هو واضح ولا الآثار الأخروية، يعني الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا أكل النار مترتب على اعتقاد أكل مال اليتيم لو مترتب على أكل مال اليتيم واقعا أي منهما؟ من الواضح نعم من أكل مال اليتيم وهو يعتقد أنه مال اليتيم وليس في الواقع أيضا هذا فعله قبيح، وأيضا تترتب عليه عقوبة وهو خروج عن ذي العبودية، ولكن بعد الأثر التكويني الموجود على الفعل بعد يوجد أو لا يوجد؟ ذاك لا يوجد. إذن بناء على أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة وجودية، فمن الواضح أن حال العاصي مو استحقاقا، ها تعبير الاستحقاق بعد في غير محله، لا معنى لأن نعبر أن العاصي يستحق عقوبة أشد، لا لا لا، نقول أن العاصي يكون عقوبته في الواقع أشد ماذا؟ أشد من المتجري، يعني فعله يكون مورثا لعقوبة هذا الفعل إذا لم يكن مطابقا للواقع لا يورث ماذا؟ تلك العقوبة، وهذا واضح. فلهذا أنتم تجدون بأنه مسألة الولاية من هذا القبيل، فلهذا تجدون بأن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى، بعد هذا من أوضح مصادق الرابطة الوجودية، أن الله أن الإنسان لو عبد الله سبحانه وتعالى 1000 عام كما في الروايات بين الركن والمقام قائما جالسا ليل كذا صيامه كذا كذا، ولكنه جاءه منكرا لولايتنا أهل البيت، في النتيجة ماذا؟ في النتيجة أكبه الله على منخري في نار جهنم، أو أنه لم يكن له حق على الله. لماذا؟ لأنه الولاية شرط وجودي لقبول هذه الأعمال لتأثير هذه الأعمال، ومع عدم هذا الشرط فإنه المشروط يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. هذا من قبيل أنه جنابك أنت لو 1000 سنة تضع النار هنا وتضع الورقة هنا، ومن غير أن توجد التماس تريد أن هذه الورقة تحترق، تحترق أو لا تحترق؟ ها؟ تقول 1000 سنة أنا منتظر أن هذه الورقة تحترق، أقول لو انتظرت بعد 10,000 سنة أخرى الورقة تحترق أو لا تحترق؟ لا تحترق. لماذا؟ باعتبار أنه فيها شرط، الاحتراق فيه شرط، ما هو الشرط؟ التماس، وأنت حققت الشرط أو لم تحقق. هذا الإنسان يقول عبدت الله كذا وقمت له كذا وفعلت له كذا. قال نعم، ولكن الجنة والدخول إلى الجنة لها ماذا؟ لها شرط. ما هو شرطها؟ وهذا الشرط ليس شرطا اعتباريا حتى تكون بالمواضعة والاعتبار، بل هو شرط وجودي، إذا تحقق يتحقق المشروط، إذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط في متن الأعيان خارجا. ياهو، ها أحسنتم. هنا نقول، التفتوا جيدا، هنا نقول بأنه أساسا من شرب الخمر وهو لا يعلم فإن النسيان، فإن لأنه احنا التفتوا جيدا، لأنه نحن لا نقول أن الفعل بما هو فعل علة تامة لتحقق ماذا؟ لتحقق الجزاء، هذا لا نقوله نحن، وإنما نقول ماذا؟ نقول إذا علم والتفت فإنه ذلك الأثر يترتب. نعم، وهناك آثار أيضا قد تترتب، فلهذا أنتم تجدون بأنه من يأكل اللحم النجس أو الحرام فإنه يورث ماذا؟ يورث قساوة القلب، موجود هذا، ولكنه أنت تعاقب على هذا الفعل بعد أو لا تعاقب عليه؟ لا، لعدم علمك بذلك. أقول ما قلنا ذلك، إذا أنا ما قلت هالشكل، أقول قلت بشرطها وشروطها، ومن شروطها ماذا؟ العلم والالتفات، ومع عدم العلم والالتفات قد يكون له أثر، ولكن أثره ليس كما في العلم والالتفات. فلهذا أنتم تجدون ورد التأكيد على الاحتياط، هذا منشأه ما هو؟ ألا تقع أنت ماذا؟ في الحرام الواقعي، ولو كان أمرا اعتباريا محضا. فأنا مع عدم علمي لماذا أحضر؟ هذا خير شاهد على أن الأفعال لها آثار ماذا؟ لها آثار وجودية. الآن واحدة من الأسباب عن منع الدعاء أو قبول استجابة الدعاء ما هو؟ ها؟ أكل اللحم الحرام بعد؟ هذا مو ما يذكروه، مو يذكروه في أنه واحدة من الموانع أكل الحرام. هو يا أخو لا أعلم، يقول لا، ذاك يؤثر أثره. فلهذا ينبغي لك أن تحتاط، أخوك دينك فاحتط لدينك لهذا السبب. نعم، ذلك الأثر الوجودي التكويني العام مشروط بالعلم وبالالتفات، وأنت هنا يوجد عندك علم ويوجد عندك ماذا؟ التفات، فيترتب عليه الأثر كامل، لأنه أنت عندما أقدمت على هذا الشرب عالما بأنه خمر، إذن هذا فعلك اختياري أو غير اختياري؟ إذن عالم وأنت اختياري، فيترتب عليه تمام الأثار. نحن إذا كنا نقول بأن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة العلة والمعلول، هذا الكلام كان يرد، نحن لا نقول ذلك، مرارا ذكرنا هنا أن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة المقتضي والمقتضى، يعني لا بد من توفر الشرط ولا بد من ارتفاع ماذا؟ المانع. فإذا كان الأمر كذلك فلعله من شرط تأثير المقتضي في تحقق المقتضى بدرجته هو ماذا؟ أن يكون عالما به، وهو ليس بعالم، فإذا لا يترتب ذلك الأثر، يكون شنو؟ وهو كذلك. ولهذا احنا نقول بأن هذا المسكين لو عبد الله سبحانه وتعالى 1000 سنة بين الركن والمقام قائما ثم ذبح على فراشه كما يذبح الكاذ كبش، ها؟ طب له حق على الله وليس له حق على الله؟ معنى مو معاند، مو معاند أبدا. المعاند هو أسبه على من غري، ذاك بحث آخر، مو معاند، يستحق أو لا يستحق؟ صريح الروايات تقول لا يستحق شيئا على الله، لا يستحق شيئا. يقول ما هو أمره؟ يقول هؤلاء من المرجون لأمر الله، الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، وإما أن يفعل بهم ما يشاء، وإلا شرط قبول العمل واستحقاق الوعد الإلهي أن يكون ماذا؟ أن يكون مع التوحيد، أن يكون مع النبوة، أن يكون ماذا؟ مع الإمامة. أما إذا هذه لا تتحقق، مو الله سبحانه وتعالى بالاعتبار والمواضع قل لا أعطيك شيئا، يقول لم أعلم، يقول حتى لو تعلم، قاصر جاهل، يقول حتى لو كنت كذلك فأنا لا أعطيك شيئا. هو قال هذا خلاف الله، مو خلاف العدل، جزاك الله خير، مع أنه صريح الروايات هذا المعنى، هذا ليس له تفسير إلا تفسير علمي واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه الطريق إلى الجنة طريق واحد، وهو طريق من؟ طريق أهل البيت. وهذا أمر وجودي تكويني، مو أمر اعتباري. خب من أصابه فإنه يهديه إلى الجنة، ومن أخطأه يهديه إلى الجنة أو لا يهديه؟ خب لا يهديه. الآن جنابك أخرج هنا من هذه المدينة قاصدا طهران مثلا، ولكنه تأخذ طريق ماذا؟ كاشان. اشتباهان بعد التحقيق الطويل، اشتباهان. وين تصل؟ طهران لو كاشان؟ تقول بابا في النتيجة والله لم أكن أعلم بأن هذا الطريق كاشان. في النتيجة من لم يقع على طريق طهران يصل إلى الغاية ولا يصل إلى الغاية؟ هذا أمر وجودي. نعم، أنت إذا لم تصل إلى طهران تعاقب أو لا تعاقب؟ بعد لا، عقابك أنك لا تصل إلى طهران، بعد عقاب إضافي ما موجود. أما بخلاف من قيل له هذا طريق طهران مع علمه هذا الطريق فهو ماذا؟ خالفه، فإنه بالإضافة إلى أنه لا يصل إلى الهدف ماذا يفعل له؟ يعاقب على فعله. هذا الإنسان، التفت جيدا، أنا إنما فتحت هذا البحث باعتبار أن جملة من الإخوة هم من خلال الشفهية هم من خلال الرسائل يكتبوا يقول سيدة هذه الأبحاث العقائدية ويفتحوا لها مجال. في الواقع أنا إنما لا أفتح مجال لها باعتبار أنه هذا البحث يتحول إلى بحث عقائدي، بعد لا يكون بحث علم الأصول، يعني هذا يكون فتشيء كشكولي واقعا. وإحنا بحثنا من اليوم الأول كنا نعنون مولانا كشكول، درس كشكولي، يوم نبحث فلسفة، يوم نبحث أصول، يوم نبحث فقه، يوم هذا بعد هذا ما يصير علم أصول، نحن نريد القواعد. فلهذا شوفوا نحن كثير من المسائل اللي بها بعد كلامي نذكرها بعنوان الفتوى. لماذا؟ لأنه أنا لا أقل أنا بحثتها. بس تقول لي سيدنا خب أنت إذا ما تبحث هنا أين نذهب؟ موجودة في كاسيتاتي، هسه أنت ما تراجع، مو مسؤوليتي بعد. لو لم تكن موجودة على الإطلاق كنا نضطر أنه أيضا نفتح لفت فرع نبحثه، ولكن مسألة الحسن والقبح كاملا أنا باحثة، مسألة البحث العلاقة بين الفعل والجزاء في التفسير في الكلام في مواضع باحثة. إذا لا معنى بأنه إحنا هنا أيضا كل مسألة من المسائل عندما تطرح ندخل فيها إذا كذا، هذا بعد لا يكون علم أصول، هذا أولا. وثانيا أنه هذا يكون في علم الإخوة واقعا. إذا أريد ندخل مسألة الحسن والقبح الآن في هذا المقام، وكما أنت وجدت أنه الآن كل مسألة أصولية يريد أن نحققها كم مقدمة أكو بها؟ ونفس الكلام مقدم المسائل الكلامية أيضا بها ماذا؟ مجموعة من المقدمات. هسه الآن مولانا تعال أدخل وين؟ في أبحاث الفلسفية حتى أنقع نظرية اتحاد العاقل والمعقول. سيدنا هذه نقحنا مولانا، أنا بحثتها في الفلسفة. يقول خب سيدنا ما يصير البحث شيء متروك تتركه هنا، فأنا لابد أجي من أرجل الكلام أبحث لك، أجيب لك الأسفار أبحث لك يا هناك. من أدخل في الأسفار؟ خب في النتيجة بحث القضايا العقلية بها عدة مناهج، مناهج المشائين موجودة، مناهج الإشراقيين موجودة، مناهج الحكمة المتعالية موجودة. مولانا سيدنا إذا أمكن نظرية المعرفة اشرح لنا هنا، عرفت شلون؟ خلا بدنا نقول بعد ما صار بحث علمي، هذا معناه بتعبير شيخنا الفلاسف حسن الشيخ جوادي آملي يقول هذا جمع مسائل العلوم كلها في مسألة واحدة. هذا مو علم صار، أنه أنت كل مسائل العلوم فلسفة ومعرفة وكلام وأصول وتفسير هذه كلها اجمع ليها وين؟ ها؟ تحت عنوان بحث التجري. هذا بعد مو بحث علمي يكون. نعم، احنا واقعا حتى لا اقل يكون هذا مشوق للإخوة انه يروحون يدرسون علم الكلام، يروحون يدرسون ماذا؟ الفلسفة، نربط لهم الأبحاث، نقول بابا هذه المسألة متوقفة يتوقف تحقيقها على فلان مسألة على فلان مسألة. مش إذا عندك مولانا اعتقاد روح ابحث، ما عندك اعتقاد اكتفي بهذا، كما أنه في الأعم الأغلب هماتي أنا اكتفوا بهذا هذه الكلمة بلا أن يرجعوا إلى جذور المسائل. وهذا خلاف حتى الأولئك اللي يشتغلون على مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكروا الإخوة اللي مطالع حسن ما أدش قد من الإخوة مطالعين في أول أنا مقدمة كتاب لا ضرر ولا ضرار، ذكرت أن مدرسة الأستاذ الشهيد بها عدة خصائص، واحدة من أهم خصائص مدرسة الأستاذ الشهيد هي تجذير المسائل، يعني يبحث المسألة الأصولية ولكن بعد الوقوف على ماذا؟ على جذورها. فلهذا أنتم وجدتم في نظرية حق الطاعة منين انتهى إليه السيد الشهيد؟ خب راح بحث الجذر الكلام، من بحث الجذر الكلام انتهى إلى نتيجة موافقة لو مخالفة. وهذا اللي احنا ترون نجعله منهج في هذا الدرس، أنه هي نرجع المسائل. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا ذكرت لكم الأخوة، قلت بحث الأسس المنطقية هو يقول هنا إنما انتهيت إليه بعد إشكالات علمائنا الإخباريين. عندما أشكلوا على الدليل العقلي وجدت حق والإنصاف أن جملة من إشكالاتهم واردة، وهذا المنهج الموجود لا يستطيع أن يفي بكل ماذا؟ بكل هذا. فاضطررت إلى أن أبني ماذا؟ ها؟ نظرية جديدة في علم المنطق حتى أجيب على إشكالات. وهذا أيضا منشئه إلى ماذا؟ إلى تجذير المسائل. إحنا إن شاء الله تعالى بالمقدار اللي يمكن هي نربط المسألة بمسألة سابقة، المسألة بمسألة سابقة. هسه الإخوة يردون يرفعون يبحثون نظرية المعرفة ثم الفلسفة ثم الكلام ثم التفسير ثم علم الأصول ثم علم الفقه، ما يريدون مولانا أخوة، الحمد لله رب العالمين، هذا منهجنا نحن، ما يقبل أحد هذا المنهج، أكو مناهج أخرى في الحوزة، لا مولانا، أصلا أصول الدين وفروع الدين والدنيا وآخرة كل أصول الفقه، قروح أقرأ ذاك المنهج، ما مخالف، الآن أكو المنهج العام في الحوزات العلمية ماذا؟ أصول الدين وفروع الدين وأول وآخر كل وين يتلخص؟ يتلخص في أصول، في الأصول، أصول الفقه والفقه. يعني يتصور كثير من الناس أنه إذا صار محققا في أصول الفقه وصار محققا في الفقه الموجود فهو ماذا؟ فهو عالم بكل الدين من أصوله وفروعه وأوله وآخره. والشاهد على صحة ما أقول، أنت هؤلاء المحققين في الأصول وفي الفقه، أي مسألة في التفسير وفي علم الكلام وفي أي مكان اسأله مولانا مباشرة يجيبك، ويرى نفسه أنه ماذا؟ مجتهد. ولو ترجع أنت إلى تاريخ العلمي شوف، لا قاري كلام، لا قاري فلسفة، لا قاري منطق، لا قاري نظرية معرفة، لا قاري تفسير، كل شيء ما قاري، ولكن لأنه يعتقد أنه هو مجتهد في الفقه والأصول، إذن هو ماذا؟ له الحق أن يعطي رأيا في كل شيء، حتى من تصل إلى قاعدة الواحد يقول هاي قاعدة أصلا دون إثباتها خرط القتاد. لماذا؟ يقول لأنه وجدانا مو مقبولة هاي القاعدة. باوعوا أنتوا كلمات الإعلام، أنا ما أجيب الأسماء، باوعوا من يناقشون قاعدة الواحد كيف يناقشون قاعدة الواحد. على أي حال أرجع إلى محل الكلام، إذا في القضايا بناء على هذا المبنى الثاني، خب لا إشكال ولا شبهة، بناء على هذا المبنى الثاني لا إشكال أن حال العاصي يكون أشد من حال ماذا؟ من حال المتجري. لا يقال، التفتوا جيدا، لا يقال أنه لو أنيطت الأشدية والأضعفية بالعصيان والتجري هذا معناه أنه أنيط شدة العقوبة وضعف العقوبة بأمر خارج عن الاختيار، لأن المصادفة للواقع وعدم المصادفة للواقع أمر اختياري أو غير اختياري، غير اختياري. إذن يلزم من قولكم لو أنطتم الشدة والضعف بالمصادفة وعدم المصادفة يلزم ماذا؟ إناطة الشدة والضعف بأمر غير اختياري، وهذا غير معقول. الجواب لا، أما الضعف فقد أنطناه بأمر غير اختياري، ولكنه كما ذكرنا بالأمس فإن عدم الاستحقاق لا يتوقف على ماذا؟ على اختياريته. كذلك الضعف لا يتوقف ماذا؟ على الاختيارية، فإن منشأه فليكن غير اختياريين. وأما الشدة فهو أمر اختياري، لأنه أنا كنت معتقد أن هذا ما هو خمر وأقدمت عليه أو شربته، فإذا هو لو كانت العقوبة الشديدة فإنه أنيط بأمر اختياري وبأمر غير اختياري، ها؟ أنيط بأمر اختياري. إذن هذا الإشكال أيضا لا يرد علينا. يبقى في المقام بحث أشار إليه الإخوة اللي يردون يراجعون، لكنه بنحو الإجمال نشير إليه، وهو أن سيد الحائري في نفس هذا الجزء الأول صفحة 331 هناك يقول، وفي ختام البحث عن التجري لا بأس بالإشارة إلى بحث الإنقياد وتوضيح فارق فني بين البابين. التفت جيدا، ما هو الفارق الفني بنحو الإجمال؟ يقول بأنه نحن في باب العصيان والتجري قلنا أن حال العاصي أشد في العقوبة من حال من؟ من حال المتجري، يعني جعلنا المصادفة أشد حالا من حال ماذا؟ عدم المصادفة. خف الإنقياد ماذا تقولون؟ أيضا تقولون المنقاد المصادف للواقع أكثر ثوابا من المنقاد غير المصادف للواقع أو لا؟ يقول لا، هنا لا نفرق بينهما، هنا لا نفرق، فإنه في الإنقياد المصادف والإنقياد غير المصادف، يعني الطاعة والإنقياد فإن الثواب على درجة ماذا؟ ها؟ على درجة واحدة. خب بلي وجزاك الله خيرا. من هنا يتضح أنه سيدي يعتقد بالاعتبارية لو بالوجودية. خب إذا كان هو الجواب على هذا التفريق أنه لا مجال له. أنت لو تقبل فيهما معا الفرق، لو ترفع اليد ماذا؟ فيهما معا. إذا كان للفعل أثرون فلا بد أن يكون فيهما ماذا؟ أثر. وإن لم يكن للفعل أي أثر فلا بد أن يكون فيهما أن لا يكون له أثرون. لماذا في الانقياد لا أثر له ولكنه في المعصية ماذا؟ في الطاعة لا أثر له الفعل ولكن في المعصية له أثرون. هذا في غير محل، هذا التفريق في غير محل، لأنه على المبنى الأول يكون له أثر وعلى المبنى الثاني يكون له أثر آخر. أتصور إلى هنا تقريبا. هنا طبعا أكو بعض الكلمات الأخرى مثل صاحب الفصول وغير صاحب الفصول نشير إليها، ولكن تقريبا هيكل المقام الأول من البحث تقريبا إلى هنا انتهى. إذا تتذكرون أول ما دخلنا في البحث الأول يعني في الوجه الثاني وهو إثبات حرمة التجري شرعا، قلنا هذا الوجه الثاني قاعدة الملازمة، لابد أن يقع الحديث في أبحاث ثلاثة أو مباحث ثلاثة. المبحث الأول في قبح التجري عقلا، المبحث الثاني في استحقاق المتجري العقوبة عقلا، المبحث الثالث ماذا؟ في أشدية أو عدم أشدية العاصي من المتجري. وقد اتضح البحث في هذه المقامات الثلاثة على المباني. إن شاء الله تعالى إذا كانت بعض النكات نشير إليها غدا، وندخل في المقام الثاني من البحث وهي قاعدة ماذا؟ ما ثبت قبحه عقلا، هل هو حرام شرعا يحكم الشارع بحرمته أو لا؟ والحمد لله رب العالمين.